الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة تدور خطب الجمعة جميعها، وإن الفائدة لك من خطبة الجمعة بعد تنفيذ أمر الله تعالى أن تعمل بها جميعاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وجاء في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الطلاق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. عنوان خطبة اليوم: وقفات مع سورة الطلاق. أيها الإخوة، سورة الطلاق سورة مدنية جاءت في 12 آية، تكلمت في أحكام الطلاق والعدة والنفقة. وأحب أن أسلط الضوء على 5 مواقف يسمح بها الوقت في هذه السورة. الوقفة الأولى: اسم السورة وافتتاحيتها يدلان على خطورة أمر الطلاق وجلله. الوقفة الثانية: وجود السورة في القرآن يؤكد على أن الزواج عقد شرعي، وعلى أن انفصام عقد الزواج حكم شرعي. الوقفة الثالثة: تكرار التذكير بالتقوى في سورة الطلاق في 5 مواضع، مدعاة ليلتزم المطلق والمطلقة بأمر الله في عسرهما كما التزما أمر الله في يسرهما. الوقفة الرابعة: خلاصة الأحكام الواردة في السورة. والوقفة الخامسة: خواتيم السورة تنبي على أن من لم يلتزم أوامر الله سيذوق وبال أمره عذاباً وخسراناً. هذه 5 هي محاور خطبة اليوم، وإليكم البيان. أولاً: اسم السورة وافتتاحيتها يدلان على خطورة أمر الطلاق وجلله. إنك عندما تجد سورة كاملة في القرآن الكريم معنونة باسم الطلاق، فإن ذلك ينبيك على أن الأمر عظيم وخطير وجليل ومهم. نعم، لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولأن الطلاق فصم للميثاق الغليظ بين الزوجين، ولأن الطلاق تشريع استثنائي لحل مشكلة لا تحل إلا به، ولأن الأصل في الناس أنهم يتزوجون ولا يطلقون. وإذا أضفت إلى ذلك افتتاحية السورة بقول الله تعالى: يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، وتذكرت أنه عندما يكون الأمر جللاً يخاطب به أعلى القوم. كل المفسرين قالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ووراءه لجميع المؤمنين، لكن القرآن لم يقل يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها النبي، لأن الأمر جليل والأمر خطير فيليق أن يخاطب به أعلى القوم. من كل هذا تعلم خطورة أمر الطلاق وأهمية أمر الطلاق. لكن أيها الإخوة، هذه الخطورة تتلاشى عندما يطلق شاب من دون مبرر مقبول زوجته بعد أسابيع من الزواج. عجيب، بعد 3 أسابيع بيطلق، راحت سورة الطلاق وراحت يا أيها النبي. لكن هذا الاهتمام القرآني يتضاءل في نفس المسلمة عندما تطلب من زوجها طلاقاً من دون مسوغ مشروع بعد أشهر من الزواج. لكن هذه العناية القرآنية بشأن الطلاق تتصاغر للأسف في نفس المسلم عندما يحلف بالطلاق على زوجته أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا. كل واحد بيقول لمرته علي الطلاق لا تفعلي، أو علي الطلاق ما بتفعلي. يا حرام، كم نزلت في نفسه وتضاءلت قيمة سورة الطلاق. الله قال يا أيها النبي، هو مشان شوية أكل بيقول علي الطلاق. لكن هذا التوجيه القرآني ينساه المسلم عندما يطلق زوجته 3 أو أكثر في جلسة واحدة. عجيب أيها الإخوة، بعض الناس بيظن إذا ما قال عليه الطلاق بالثلاثة إنه ما بيمشي الحال. بعض الشباب بيظن إنه ما بيمشي الحال إلا لمرته طالق طالق طالق. قال مجاهد: كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 3، يعني قال عليه الطلاق بالثلاثة، ألا أنت طالق طالق طالق. قال له: في رجل طلق زوجته 3. شوفوا يا أخوان عهد الصحابة كيف كان. قال: فسكت ابن عباس ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يعني بيصير أحمق بيحكي هالكلمة، بعدين بيدور على المشايخ في إلى فتوى إلى تخريجة. إن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا فما أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. المرأة راحت وسجلت لك عند الله معصية. سورة الطلاق ما نزلت لأجل أن تقال هذه الكلمة. أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة. في مرات ناس كمان هيك، يعني إنه هو له قيمة عالية بإلا طالق 100 تطليقة، طالق 1000 تطليقة. قال: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ قال ابن عباس: بانت منك 3. هدون 100، 3 منهم راحت المرأة، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. أنت عم تستخف بالقرآن وبتستخف بآيات الله وتستهزئ، فحسابك عند صاحب القرآن ومن أنزله. أيها الإخوة، اسم سورة الطلاق وافتتاحيتها يدلان على خطورة أمر الطلاق وجلله، ولا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة أن يتهاونا به وأن يجعلاه أقرب الحلول لمشكلاتهم الزوجية. وهذه هي الوقفة الأولى مع سورة الطلاق. الوقفة الثانية: وجود السورة في القرآن يؤكد على أن الزواج عقد شرعي، وعلى أن انفصام الزواج حكم شرعي. فالزواج عقد شرعي أيها الإخوة لا مدني، بمعنى أن الشريعة الغراء قننت أركانه وشروطه وآدابه وتبعاته وما يحل فيه وما يحرم، فجاء موافقاً للفطرة، حافظاً للأسرة، داعماً لبناء المجتمع السليم إن علم المسلم أحكامه وطبقها. ونحن نرى معاناة الغرب من جعلهم الزواج عقداً مدنياً وخروجهم عن تعاليم الدين فيه. لقد عانى هذا الغرب من العلاقات الآثمة والمساكنات الهابطة، وآخر ما وصل إليه الشذوذ القذر. ففي كون الزواج عقداً شرعياً رفعة للمؤمن أيما رفعة. أنت اللي رتب لك كتب كتابك وعرسك وعلاقتك مع زوجتك وزواجك وطلاقك رب العالمين وحسبك. حسبك أن الله الذي رتب كل هذه الترتيبات، إذ تولى الله لك بيان أحكام زواجك وطلاقك بما يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع. لما أجد في القرآن سورة اسمها سورة الطلاق، أعلم بأن هذا دين، أن الزواج دين وأن الطلاق دين. فالزواج عقد شرعي وانفصامه حكم شرعي، لكن يا إخوان الأسى يعتصر القلب عندما تجد المسلم يطلق وهو لا يعرف شيئاً من أحكام الطلاق، أو يتزوج وهو لا يعلم شيئاً من أحكام الزواج. وقد أجمع العلماء، ما في ولا عالم قال غير هالكلمة التي ستسمعون، أجمع العلماء على فرضية تعلم المسلم لأحكام الشريعة في كل عمل يريد القيام به. بدك تتوضى، يجب شرعاً أن تتعلم أحكام الوضوء، وإلا كيف تتوضى؟ بدك تصوم، يجب شرعاً تتعلم أحكام الصيام، وإلا كيف بدك تصوم؟ بدك تتزوج، يجب شرعاً أن تتعلم أحكام الزواج. بدك تطلق، يجب شرعاً أن تتعلم أحكام الطلاق. يا أخوان، ليش الله ينزل سورة اسمها الطلاق؟ بعدين قل له والله ما أنا فاضين يا رب، عنا شغل، لا لي فاضي يتعلم أحكام الزواج ولا لي فاضي يتعلم أحكام الطلاق. القلب يعتصره الأسى لأن المسلم صار جاهلاً بدينه، لا يعرف لا أحكام زواج ولا أحكام طلاق، يغضب فيطلق، يزمجر فيطلق، يريد أن يهدد فيطلق، يلعب شدة فيطلق. والقرآن الكريم ينزل سورة اسمها سورة الطلاق، إذ كيف يكون مطيعاً لأمر الله من لا يعرف أمر الله، وكيف يستجيب لنهي الله من لا يعرف أصلاً نهي الله. إن وجود سورة في القرآن الكريم باسم سورة الطلاق يؤكد على أن الزواج عقد شرعي وانفصامه حكم شرعي، وهذا يرتب على كل مسلم ومسلمة يريدان زواجاً أو طلاقاً أن يتعلما أحكامهما ليوافقا الشرع ويرضيا رب العالمين. اتصل رجل مرة ليسأل عن طريق مراجعة زوجته المطلقة، قال هو مطلق مرته ممكن يرجعها؟ فلما سئل هل هذه هي المرة الأولى التي يطلقها أو غير ذلك، قال والله أنا لا أدري، يمكن صاروا 7 مرات أو 8 مرات. إن هذا المسلم للأسف لا يعلم أحكام الزواج ولا الطلاق، ولا يدري أنه يملك مع زوجته 3 تطليقات، وأنها بعد هذه 3 تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فوقع لذلك في الحرام ووقع في الكبائر من حيث لا يدري. وإن الله لا يعذر على الجهل، يعني بيمشي الحال بينفد عند الله بيقول له أنا ما بعرف. إن الله لا يعذر على الجهل، والله العظيم بده يتحاسب في الدنيا ويتحاسب في الآخرة. لهذا نزل سورة الطلاق وستسمعون الحساب. إن وجود سورة في القرآن باسم سورة الطلاق يؤكد على أن الزواج عقد شرعي وانفصامه حكم شرعي، وهذا يرتب على كل مسلم ومسلمة يريدان زواجاً أو طلاقاً أن يتعلما أحكام الزواج والطلاق ليوافقا الشرع ويرضيا رب العالمين. الوقفة الثالثة، أول شيء في سورة الطلاق بالقرآن معناته الأمر خطير، وثاني شيء في سورة الطلاق بالقرآن معناته الزواج والطلاق أمر شرعي. الوقفة الثالثة، تكرار التذكير بالتقوى في السورة 5 مرات. السورة سورة الطلاق أيها الإخوة 12 آية، 5 مرات الله بيقول اتقوا الله، هي صفحة واحدة وجه وقفة، 5 مرات بيقول اتقوا الله عز وجل. تكرار التذكير بالتقوى في السورة 5 مرات مدعاة ليأتمر المطلق والمطلقة بأمر الله في عسرهما كما أتمرا في يسرهما. سامحوني، نحن بس نحب بعضنا، الله أكبر. شوف لما منجي جاهة عرس، شوف لما منحضر العرس، شوف الهدايا، شوف الضيافة، شوف الضحكات العريضة، شوف الثناء، شوف المدح، شوف الإكرام، شوف الله يخلينا أبو فلان، شوف هالعيلة الأكابر، شوف هالرتابة، يا لطيف بس نطلق، يا لطيف بس يصير الطلاق. تنقلب الأمور بطريقة عجيبة، تستغرب هل ذاك الرجل هو نفسه الآن؟ هل ذاك مسلم وهذا مسلم؟ واحد منهم مسلم، سامحوني، الثاني ما له مسلم. مسلم يعني مستجيب لأوامر الله، يستجيب عند اليسر بس عند العسر، مدري شو بصير لكثير من المسلمين. بس سورة الطلاق الله يعلمنا 5 مرات يقول اتقوا الله. في الآية الأولى يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. في الآية الثانية والثالثة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تنسوا كل التقوى هنا العلاقة بالطلاق، ما العلاقة بالصلاة. مو معناته اتقوا ربكم يعني صلوا منيح، لا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم يعني لا تطلقوا إلا عند الحاجة، واتقوا الله ربكم يعني إذا طلقت لا تظلم هذه المرأة، واتقوا الله ربكم إذا طلبت طلاقا لا تؤذي هذا الرجل. والآية الثانية والثالثة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مو معناته من يصلي. في سورة الطلاق لها معنى آخر، هي الصلاة من التقوى، لكن في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني من يعطي زوجته حقوقها يجعل الله له مخرجا، من تكرم زوجها الذي طلقها يجعل لها مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية الرابعة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الآية الخامسة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الآية العاشرة فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وهكذا تتكرر الوصية بالتقوى مع كل مرحلة من مراحل الطلاق في سورة الطلاق. إننا بحاجة أيها الإخوة أن ننضبط بتقوى الله في عسرنا كما ننضبط به في يسرنا، أن ننضبط بتقوى الله عز وجل في حزننا كما ننضبط به عند سرورنا، أن ننضبط بتقوى الله بالطلاق كما ننضبط به عند الزواج. عقد شاب على فتاة عقد شيخ ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول، بعد 5-6 أشهر بده يدخل يطلقها. وعلم شو الحكم الشرعي، يا أخوان الزواج عقد شرعي مو عقد مدني. شو يعني عقد مدني؟ عقد مدني يعني الناس هي تصطلح، العقلاء يصطلحون، المشرعون يصطلحون، أبي يخترع لي شيء، أمي تخترع شيء، بس الزواج عقد شرعي، لا أبي ولا أمي ولا المشرعون ولا العقلاء ولا القضاة ولا المحامون ولا المشايخ، عقد شرعي يعني الله يخبرنا. رجل أراد أن يطلق زوجته قبل الدخول، ما الحكم الشرعي؟ علم أن لها نصف المهر لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لكن والدته لم ترضى منه أن يدفع للفتاة ذلك النصف. مو معقول، لأنه مهره 5 ليرات مقدم و5 مأخر ذهب، هدول النص يعني 5 ليرات ذهب، 5 ليرات ذهب اليوم حقهم 7.5 ملايين. عم تقول هالأم إنه هذا ابني أصلاً هدون الـ5 ليرات ذهب بده يشتغل له 2 سنين ولي على قامتي لحتى يجمعوا، معقول مشان 5 أشهر قعدهم مع هالبنت بده يعطيها 7.5 ملايين؟ بعدين مو مثبت العقد بالمحكمة، لذلك يا ماما ما بتعطيها 5 ليرات ذهب. إن هذه المرأة تتقي الله في صلاتها ربما، تتقي الله في صومها ربما، لكنها تخرج عن أوامر الله عند الطلاق. والله 5 مرات في سورة الطلاق بورقة واحدة وجهين بيقول لهم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله يلي ما بيعطيها 5 ليرات أقسم بالله ليضيقن الله عليه ضيقا، ستسمعونه في آخر الخطبة، سيصيبه بخذلان وبعذاب وبذل لأنه يخالف كلام الله جهارا نهارا. هذه واحدة. انزعج أب من زوج ابنته، هلا بالعكس، شاب كاتب كتابه وتزوج، أبوه للبنت انهز بدنه من العريس، فحبس ابنته عنده وأمرها أن تطلب طلاقا من زوجها، وبيتصل بصهره وقال له لا زوجة لك عندنا، بس نحن كتبنا كتاب زوجني ابنتك قبلته، كان في كل الأركان ويا الشروط اللي بدكم ياها قلتوها، وهذا العريس نفذها والآن تزوجها. قال إيه صح، بس أنا انهز بدني منه، زوجي ما إلك عندي، وقال لبنته بدك تطلبي منه طلاق. لقد نسي هذا الأب تقوى الله تعالى في الطلاق، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يلي بيفسد بين امرأة وزوجه ما له علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول أنا اسمي محمد، ولا يقول أنا بصلي، ولا يقول أنا بطلع على العمرة، ولا يقول أنا بدي ساي مولد بشهر الربيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذا الأب ربما يكون من أهل التقوى في الذكر، ربما يكون من أهل التقوى في قراءة القرآن، لكن للأسف بسبب جهله أو هواه ليس من أهل التقوى في الزواج والطلاق. وسورة الطلاق تدعونا 5 مرات إلى أن نلزم التقوى في طلاقنا كما نلزم التقوى في سائر شؤون حياتنا. وهذه هي الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة: هناك أحكام وردت لها تفصيل في سورة الطلاق، خلاصتها أولاً الطلاق الموافق للشرع ما كان في طهر لم يجامعها فيه. للأسف يا أخوان سامحوني، للأسف المسلم ما بيعرف، بأول مرة بيسمع أنه ما لا يجوز لأحد أن يطلق زوجته إلا في طهر لم يجامعها فيه. إذا في طهر جامعها فيه عصى الله، وإذا بالدورة الشهرية عصى الله، بده يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هكذا تقول سورة الطلاق، قال الله تعالى: فطلقهن لعدتهن، يعني وهن مستقبلات العدة. مرات مسلم بيقول لك: يعني أنا طلع خلقي بدي استناها، بدي أسألها أنه أنت شو أخبارك؟ نعم، يعني بدي استنى إذا كانت عفوا بالدورة 4-5 أيام لحتى طلقها؟ نعم. وهالانتظار أنت أصلا ثاني يوم ستندم على طلاقك. فإذا الشريعة قالت لك انتظر 4-5 أيام أكيد حتنحل المشكلة من دون طلاق. الشريعة تريد أن يكون زواجا وأن لا يكون طلاق. على كل الأحوال مسكين هالمسلم البعيد عن المساجد وعن مجالس العلم ما بيعرف، بس الحمد لله معه لغتين ومعه شهادة طالع الأولي، وهلأ بإذن الله حنسفره ويجيب ماجستير، بس بدنا نجوزه ما بيعرف لا أحكام زواج ولا أحكام طلاق. يا أخوان هذا شيء يؤلم ويبكينا جميعا. نحن مدعوون إلى أن نمتثل أوامر الله بعد أن نتعلمها. بقلب سورة الطلاق في الطلاق الموافق للشرع ما كان في طهر لم يجامعها فيه. 2، يجب على المطلقة العدة وهي فترة تتربص بها لا تتزوج. 3، على المطلقة السكنى في بيت زوجها فلا يجوز لها الخروج ولا يجوز له إخراجها إلى أن تنتهي العدة إلا لضرورة. 1، طلق زوجته ما بيقول لها اطلعي من البيت، تبقى في البيت. 1، طلقت ما بتحمل شنطتها وتروح لبيت أمها وأبوها، بتقعد بالعدة 3 دورات شهرية إذا كانت من ذوات الأقراء، تقعدهم ببيت الزوج. طبعاً في حكم كثيرة سامحوني بس وقت الخطبة قصير، بس حضور الدروس، حضور دورات عن الطلاق، حضور مجالس علم، نشرح بتفاصيل لما يا رب هذا الحكم ولما قلت هذا الأمر. 4، للمطلق أن يراجع زوجته الرجعية ما دامت في العدة وله أن لا يفعل. 5، يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. 6، عدة المطلقة الحامل حتى تضع الحمل. وذات الأقراء 3 قروء، ومن كانت صغيرة أو يائسة في 3 أشهر. 7، يجب للمطلقة الحامل وللمطلقة الرجعية السكنى والنفقة بالمعروف. يا أخوان هالدين عجيب، لو الوقت يسمح، بس ما يسمح الوقت سامحوني. 1، طلق زوجته اليوم مهزوز بدنه منه خير الله، وهو يعتقد بيقول لك أنا بشوف ملك الموت وما عاد بشوفه، الشاب بدي طلق خير إن شاء الله، الشريعة قالت طلقها يا أخي، بيقول لها أنت طالق. هلأ هي يجب أن تجلس في بيته 3 دورات شهرية، بده يجيب لها أكل وشرب ولبس وتطبيب بالمعروف. يعني إذا مرضت بعد شي جمعة بده يأخذها عند الدكتور يدفع الفاتورة، وهو راجع بيشتري الدوايات وبيقول لها تفضلي هدول الدوايات. وبعد 2-3 جمعة بجوز يجي على باله يجيب فراريج، بيجيب فراريج على البيت. وبعد 2-3 جمعة بتقول له أنا ما عندي كسوة شتوية وإجت الشتاء، بيقول لها تكرم عينك، بينزل بيشتري له كسوة شتوية وبيرجع على البيت. بالله عليك هذه المواقف، رجل طلق زوجته بياخذها عند الدكتور وبيدفع له الدواء وبيلبسها هذه اللبس وبيطعميها هذا الطعم، ماذا ستفعل هي بعد 2 أو 3 أسابيع؟ ستأتي إليه معتذرة وسيقول لها رددتك إلى عصمتي وينتهي أمر الطلاق. بس مسلم مسكين ما بيعرف، يعني هو بيطلع خلقه طلقها بيقول له يلا روحي لبيت أهلك، أو بدق لأبوه بيقول له تعال خذ بنتك. كل من قال لزوجته بعد أن طلقها أخرجي من البيت عاصي، يخالف القرآن جهارا نهارا. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن هو بيقول له بدي طالع. وكل واحدة بتضب شنتايتها وبتروح لبيت أهلها عصت الله عز وجل. قال الله تعالى ولا يخرجن، هنن كمان ما بيطلع. مرة جديدة يا أخوان، المسلم مسكين ما بيعرف أحكام دينه، لذلك يتحول الطلاق إلى كارثة، ولذلك يتحول الطلاق إلى تفريق أبناء المجتمع، ولذلك يتحول الطلاق إلى خصومات. الوقفة الخامسة الأخيرة، وهذه وقفة خطيرة، السورة نهت بها سورة الطلاق. خواتيم السورة تنبي على أن من لم يلتزم أوامر الله سيذوق وبال أمره عذاباً وخسراناً. هكذا قال القرآن، والقرآن صدق. من لم يلتزم أوامر الله بالطلاق مثلاً أو بغيره سيذوق وبال أمره عذاباً وخسراناً. قال تعالى بعد أن ذكر أحكام الطلاق في السورة: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني تكبرت خالفت، كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. تذكروا هالمواقف بعد سورة الطلاق. هلأ كمان معناته اللي بخالف أوامر الله في الطلاق عذبناه عذابا شديدا وعذبناه عذابا نكرا وحاسبناه حسابا شديدا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذه الآيات تصرح أيها الإخوة بأن من عتى عن أمر ربه وتجاوز واستكبر سواء في مسائل الطلاق أو غيرها فسيحاسب حساباً شديداً ويعذب عذاباً نكراً وتكون عاقبة أمره خسرة، سواء في ذلك الرجل أو المرأة، الفرد أو الجماعة. فاتقوا الله يا أولي الألباب في زواجكم وطلاقكم ولقائكم وفراقكم، فإن من يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً. أيها الإخوة، هذه خمس وقفات في سورة الطلاق، أرجو من الله أن تكون نافعة لكل منا أفراداً ومجتمعاً ليحسن الله لنا رزقه. الوقفة الأولى اسم السورة وافتتاحيتها يدلان على خطورة أمر الطلاق وجلله، والثانية وجود السورة في القرآن الكريم يؤكد على أن الزواج عقد شرعي وانفصامه حكماً شرعي، الثالثة تكرار التذكير بالتقوى فيها خمس مرات ليأتمر المطلق والمطلقة بأمر الله في عسرهما كما أتمرا بأمر الله في أسرهما، الرابعة خلاصة الأحكام الواردة في السورة، الخامسة خواتيم السورة تنبي على أن من لم يلتزم أوامر الله سيذوق وبال أمره عذاباً وخسراناً. نسأل الله السلامة لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.